بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الذي يتم التعليق فيه على كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمقصود بجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه، وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. والحديث أيها الأحبة الأفاضل لم يروه ابن ماجه بحسب رواية سنن ابن ماجه الموجودة بين أيدينا، وإنما رواه أبو داود بلفظ أطول من هذا، ورواه باللفظ الذي ذكره المؤلف أو بلفظ قريب منه الشافعي في الأم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى. فائدة أيها الأحبة الأفاضل: الركاز ما معناه؟ الركاز المال المدفون من أموال الجاهلية، يعني من الأموال التي كانت عند الناس قبل الإسلام. قد يقول قائل: وكيف يعلم هذا؟ هذا أمر معلوم. إذا وجدنا مثلا قطعة من أو عملة من الدنانير المضروبة في العهد الإسلامي، تجد في الغالب يوضع عليها لفظ الجلالة. أما إذا كانت قبل الإسلام توجد عليها كتابات أخرى، وهذا أمر معلوم ومعروف ومستفيض ومشتهر، أي أنك تستطيع أن تحدد يعني بشكل عام هل هذا الذي وجدته مما هو قبل الإسلام أو بعد الإسلام. هذا نتكلم عن أن هذا الأمر لا يعتبر من المستحيلات، بل يتيسر هذا الأمر. نعم، في بعض الأحوال قد لا يمكن هذا الأمر، ولكن في أحوال كثيرة يمكن هذا الأمر. إذن فالركاز ما معناه؟ بارك الله فيكم، معنى الركاز المال المدفون من أموال الجاهلية وليس من الأموال الموجودة في العصر الإسلامي، فينتبه لهذا الأمر. مسألة: هل في الركاز زكاة؟ نعم، بإجماع أهل العلم. رجل يحفر في مثلا في مزرعته فوجد صرة فيها قطع ذهبية وكتب عليها أسماء بعض الأوثان أو غير ذلك، فيعلم بأن هذا من دفن الجاهلية، هل في هذه الأموال زكاة؟ نعم، فيها زكاة بإجماع أهل العلم. والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب، وحكى الإجماع ابن المنذر، وحكاه البغوي في شرح السنة، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وقد اتفقوا على أن في الركاز الخمس. لاحظوا بارك الله فيكم كم المقدار؟ الخمس، وهذا باتفاق أهل العلم، وهذا أعلى مقدار في الزكاة، وهذا أعلى مقدار في الزكاة، يعني من الألف ستخرج 200، من الألف ستخرج ماذا؟ 200. طيب، أيضا في الركاز لا ينتظر فيه حلول الحول، وإنما تخرجه مباشرة إذا وجدته، تخرج الزكاة مباشرة إذا وجدت هذا الركاز، وهذا بإجماع العلماء. قال الماوردي في الحاوي الكبير: فأما الحول فغير معتبر في الركاز، وهو إجماع أهل الفتوى، وكذلك حكاه النووي في المجموع إجماعا، وكذلك حكاه ابن حجر في فتح الباري. وذكر ابن حجر في فتح الباري أن ابن العربي صاحب العارضة ذكر في شرح سنن الترمذي أن الشافعي يشترط هذا الأمر، وذكر بأن هذا لا يشترطه الشافعي، وقال بأن ابن العربي أغرب في ذكر هذا القول عن الشافعي. أيضا الركاز بإجماع العلماء، الركاز في قول جماهير أهل العلم، الركاز في قول جماهير أهل العلم لا يشترط فيه حلول الحول، الركاز في قول جماهير، مرة أخرى، الركاز في قول جماهير أهل العلم لا يشترط فيه بلوغ النصاب، يعني بمعنى النصاب 85 جرام من الذهب. رجل وجد ركازا بقيمة 20 جرام من الذهب يخرج زكاة الخمس، وهذا في قول جمهور أهل العلم، وهذا في قول جمهور أهل العلم. والدليل حديث الباب، قالوا في الركاز الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في هذه المسألة، فيقول وفي الركاز الخمس إذا بلغ النصاب، فإن لم يبلغ النصاب فليس فيه شيء، وإنما أطلق حكما عاما، وإنما أطلق حكما عاما. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، مسألة هل يجب على الذمي أن يخرج زكاة الركاز؟ يعني رجل غير مسلم وجد في بستانه كنزا مدفونا من دفن الجاهلية قيمته نفترض 100,000 درهم، مثال، هل يجب عليه أن يخرج زكاة هذا الكنز؟ نعم بارك الله فيكم. قال ابن المنذر في الإشراف، كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرون أن على الذمي في الركاز يجده الخمس، على أن الذمي في الركاز يجده أن عليه الخمس. ذكر ابن قدامة في المغني أن مذهب الشافعية أن الذمي لا يخرج زكاة الركاز، والصواب هو قول جمهور أهل العلم. لذلك فائدة أيها الأحبة الأفاضل، أهل العلم يقولون الركاز يجري مجرى الفيء، فيء الغنيمة، فيخرج هذا الخمس، فلو وجده غير مسلم يجب عليه أن يخرج الخمس، يجب عليه أن يخرج الخمس. طيب، ثم قال وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. والصواب أيها الأحبة الأفاضل أنه خبر ضعيف، قال البيهقي في السنن الكبرى ونقل، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ونقل عن الشافعي أنه يقول هذا ليس مما يثبت أهل الحديث. وأيضا هذا الخبر ما علته؟ أنه جاء مرسلا، يعني الصواب في رواية هذا الخبر أنه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية، يعني بمعنى أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا يقول عن غير واحد، ما ذكر الصحابة، وربيعة ليس بصحابي، فهذا ليس بمرسل من مراسيل الصحابة، فإذن هو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. هنا قال أخذ من المعادن القبلية الصدقة. المعادن يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام هو مما يستخرج من الأرض وليس من جنسها ولا النبات، شيء يستخرج من الأرض ليس من جنسها، ليس من التراب أو غيره أو الأمور التي تكون من الأرض، وإنما وليس من النبات، مثل ماذا بارك الله فيكم؟ الحديد والذهب والفضة والنحاس والزئبق، هذه أمور تستخرج من الأرض وهي ليست من جنس الأرض، ليست من جنس الأرض. القبلية نسبة إلى موضع يقال له قبل، موضع يقال له قبل، هذا على ساحل البحر الأحمر بينه وبين المدينة 5 أيام، بينه وبين المدينة 5 أيام. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، رجل عنده بستان ومزرعة وحفر في هذا البستان، أو عنده أرض كبيرة ووجد حديدا أو وجد نحاسا أو وجد ذهبا أو وجد فضة، هل في هذه المعادن الزكاة أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم أن فيها الزكاة على اختلاف بينهم، فبعض أهل العلم وهم الشافعية والمالكية يرون أن المعادن التي فيها الزكاة الذهب والفضة فقط، غير الذهب والفضة لا زكاة فيها، وذهب جماعة من أهل العلم أنه لا زكاة في المعدن مطلقا، قالوا لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه يفصل في هذه المسألة، قال إن كان هذا المعدن ذهب وفضة، إن كان هذا المعدن ذهب وفضة ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، رجل عنده أرض يستخرج منها الذهب والفضة، فهذا بارك الله فيكم فيه الزكاة إذا كان قد حال عليه الحول، هذا الأمر الأول. طيب إذا كان من غير الذهب والفضة، يقول الشيخ بارك الله فيكم ينظر في نيته، إن كان عنده أرض يستخرج منها معدن لحاجته هو فهذا لا زكاة فيه، وإن كان يستخرج منه معدن لبيعه وشرائه فهذا من عروض التجارة، وعروض التجارة فيها زكاة، وعروض التجارة فيها زكاة. إذن مرة أخرى، إن كان من الذهب والفضة ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وإذا كان طبعا يبيعه ويشتريه فسيكون زكاة زكاة عروض تجارة. وأما إذا كان من غير الذهب والفضة، إن كان لاستعماله الشخصي فلا زكاة فيه، وإن كان للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وهذه الرواية إسنادها ضعيف، هذه الرواية إسنادها ضعيف، فيها راو يقال له أبو معشر نجيح ابن عبد الرحمن السندي، يروي عن نافع عن عبد الله بن عمر، قال عنه البخاري منكر الحديث. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح، قال: لا يحتج به، لا يحتج بحديثه، لا يحتج بحديثه. إذن زيادة الدارقطني وابن عدي هذه الزيادة وهذه الرواية ضعيفة. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. هذه الرواية عند البخاري ومسلم. والأقط معروف بارك الله فيكم، يعني من باب التقريب بارك الله فيكم، اللبن المجفف يجعل فيه قالب، الناس هنا يعرفونه، لعل بعض ناس بلدان أخرى لا يعرفونه، من باب التقريب فقط. اللبن يجفف بطريقة ثم يجعل في قالب أو على شكل يعني شيء مستطيل مثل في حجم نصف الكف، ثم يؤكل في أوقات أخرى ويبقى طيلة السنة أو مدة طويلة. هذا هو الأقط. هذه الرواية عند البخاري ومسلم. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وهذه الرواية إسنادها صحيح، هذه الرواية إسنادها صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. وهذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل، بعد ما روى الدارقطني الحديث ذكر عن رواته قال: ليس فيهم مجروح، وحسنه النووي في المجموع، وحسنه النووي في المجموع. مسألة أو فائدة بارك الله فيكم. قال السرخسي وهو أحد علماء الحنفية، قال: قيل صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة، صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة. مسألة: ما حكم صدقة الفطر؟ أنبه على شيء ذكرته في درس أمس، ذكرت أمس أن ابن المنذر حكى في الإقناع، وقلت هذا ليس من كتب ابن المنذر، والصواب أنه كتاب من كتب ابن المنذر، والوهم والخطأ مني. قال ابن المنذر في الإشراف، ابن المنذر له كتاب الإجماع والأوسط والإقناع والإشراف، هذه كتب مطبوعة، ويعني هذه كتب من أعظم دواوين الإسلام الفقهية والحديثية، فيها علم غزير من علوم السلف. قال ابن المنذر في الإشراف: وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، إذن هي زكاة واجبة. وقال النووي في المجموع، قال البيهقي: وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر. قال النووي: وكذا نقل الإجماع فيها ابن المنذر في الإشراف. وقال ابن الرشد في بداية المجتهد: اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه. وفي المسألة خلاف ضعيف، والصواب هو قول جماهير أهل العلم أن صدقة الفطر
واجبة. والدليل في حديث الباب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهذا يطلق على الواجب. مسألة: على من تجب زكاة الفطر؟ لاحظوا، هي زكاة الفطر وصدقة الفطر بمعنى واحد. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها، يعني تجب على المسلمين بإجماع أهل العلم، ذكرانا كانوا أو إناثا، وتجب على الذكور والإناث، صغارا أو كبارا، على الصغار والكبار، عبيدا أو أحرارا، على العبيد وعلى الأحرار، بإجماع أهل العلم. وقال ابن قدامة في المغني: تجب على كل مسلم مع الصغر والكبر والذكورية والأنثوية في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله. لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن، قال: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة. وقوله هذا مرجوح، والصواب بارك الله فيكم قول جماهير أهل العلم أن زكاة الفطر واجبة على المسلم وعلى الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الحر وعلى العبد. مسألة: هل تجب زكاة الفطر على غير المسلم؟ بإجماع أهل العلم لا تجب زكاة الفطر على غير المسلم. قال ابن حجر في الفتح: اتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة، أي زكاة الفطر، مع أن نفقتها تلزمه، يجب أن ينفق عليها إذا كان زوجة كتابية، لكن لا يخرج عنها زكاة الفطر. وحكى ابن قدامة أيضا الإجماع، وقيده بأنه لو كان هناك غير مسلم وكان بالغا فلا تجب عليه زكاة الفطر، لا تجب عليه زكاة الفطر، وهذا هو الصواب. وذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية أن زكاة الفطر تخرج عن العبد الذمي، قالوا: والدليل ما جاء عند الدارقطني، قال صدق حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع من بر. وهذا الحديث حديث ضعيف، ضعيف جدا، فيه رجل يقال له سلام الطويل، قال الدارقطني متروك، بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات، أورد هذا الحديث في الموضوعات. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على قول الجمهور: من المسلمين، من المسلمين في حديث الباب. طيب، مسألة: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟ بإجماع أهل العلم لا تجب عليه زكاة الفطر في ماله، تجب عليه زكاة الفطر على سيده، لا تجب عليه زكاة الفطر في ماله. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن المرأة عليه أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر، فإذا تجب على العبد ولكن على السيد وليس على العبد. وقال ابن قدامة في المغني: العبيد فإن كانوا لغير تجارة فعلى سيدهم فطرتهم، لا نعلم فيه خلافا. وكذلك حكاه النووي في المجموع. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر، وتكون على من؟ على السيد. طيب، مسألة: هل على المرأة المتزوجة صدقة الفطر؟ عليها صدقة الفطر، ولكن تكون هذه الصدقة على زوجها، يجب أن تخرج زكاة الفطر، ولكن ليس من مالها وإنما من مال زوجها. وذهب بعض أهل العلم هم الحنفية، وهذا قول جمهور أهل العلم القول الأول، ذهب الحنفية أن عليها زكاة الفطر من مالها، ولكن الصواب هو القول الأول. والدليل جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال نافع: وكان ابن عمر يعطيه عمن يعول من نسائه ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين فإنه لم يكن يعطي عنهما. فإذا كان يخرج ابن عمر زكاة الفطر عن نسائه وعن مماليك نسائه. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تعطي زكاة الفطر عمن تمون من أهلها، الشاهد والغائب، نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. يعني كانت تعطي زكاة الفطر عمن تنفق عليهم، ونفقة الرجل على زوجته واجبة، إذن فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته. طيب مسألة، هل تجب زكاة الفطر للصغير على والده؟ نعم أيها الأحبة الأفاضل، بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، وابن قدامة في المغني، وابن عبد البر في الاستذكار. ابن حزم يقول لا، تجب في مال الصغير، فإن لم يكن له مال لا تجب على الوالد، وهذا قول مرجوح. في صحيح البخاري عن نافع مسندا قال: فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بنية، حتى إن كان ليعطي عن بني. والمسألة فيها إجماع. قال ابن المنذر: أجمع على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤه عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع أن عليه أن يؤدي عن ابنه الصغير إذا لزمته نفقته. فهذا هو قول جماهير، فهذا هو يعني قول يحكى إجماعا. طيب هل تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ ابن حزم يرى الوجوب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وأكثر أهل العلم على عدم الوجوب، وحكاه ابن المنذر إجماعا. قال: أجمع على ألا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه، والصواب عدم الوجوب. والدليل جاء عن أبي قلابة وهو من التابعين بسند صحيح عند عبد الرزاق: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل الجنين في بطن أمه. طيب مسألة، ما هي الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر؟ أولا أنها تخرج من البر والشعير والتمر والزبيب، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، من البر والشعير والتمر والزبيب هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، حكاه القاضي عياض إجماعا في إكمال المعلم، وقال من يقول بأنها لا تخرج من البر هذا لا يعتد بخلافه، لا يعتد بخلافه. والقرطبي في المفهم يقول عمن يقول بأنها لا تخرج من البر: قوله هذا شذوذ وهو مسبوق بإجماع من سلف. طيب الآن هذه الأصناف الأربعة، غيرها من الأصناف. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: يخرج ما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر أهل العلم. يعني القوت، الشيء الذي يكال ويدخر وهو من طعام الناس الأساسي، هذا يخرج في زكاة الفطر. يعني مثل الأرز عندنا في بعض البلدان، مثلا الحمص في بعض البلدان، العدس، وهكذا بارك الله فيكم. فإن أخرج رجل زكاة الفطر من غير الأطعمة، يعني اذكر لي أحدهم كان عنده جار كبير في العمر لا يعرف، يخرج زكاة الفطر فيشتري المواعين والصوابين وغيره ويضعها في كيس ويرسلها لبيت بعض الفقراء ويقول هذه زكاة الفطر، لا، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. طيب مستند كلام أكثر أهل العلم ماذا؟ جاء عند أبي سعيد الخدري، جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، والأقط والتمر. مسألة، هل يجزئ في زكاة الفطر إخراج القيمة؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يجزئ في زكاة الفطر إخراج القيمة، والحنفية يقولون بالإجزاء. والحجب العجاب أنك تجد في زكاة الفطر التي جاءت النصوص في النص أنها طعام، يريد بعضهم أن يخرجها قيمة، وفي زكاة المال التي جاء النص في أنها تملك للفقير مالا، إنما الصدقات للفقراء، يريد بعضهم أن يخرجها طعاما. وهذا من العجب العجاب، اتبع السنة، ما أطيب اتباع السنة، فهذا أمر طيب وهذا أمر حسن. وكما ذكرت لكم جمهور أهل العلم يرون عدم الإجزاء، والحنفية يرون بالإجزاء، الخلاف موجود، ولكن الإنسان يفعل ما تبرأ به الذمة. طيب مقدار ما يخرج، كم نخرج في زكاة الفطر؟ دلت الأحاديث أنه يخرج عن كل شخص صاع، والصاع يقدر ب2 كيلو نصف، وبعضهم يقول 3 كيلو، والصاع كما هو معلوم حجم وليس وزن. يعني نأتي بإناء يوزن بأربعة أمداد فيعني يكون هذا حجم، فهذا هي زكاة الفطر. وطبعا الحجم يختلف، يعني لو وضعت في يدك تمر ليس كما تضع دقيق، ليس كما تضع أرز، الوزن يختلف. ولكن من أخرج 3 كيلو فقد أخرج زكاة الفطر وزيادة بإذن الله عز وجل. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ في كل واحد منهما أقل من صاع، وكذلك حكاه ابن رشد في بداية المجتهد في التمر والشعير. وسائر الأصناف الأخرى وقع خلاف في الحنطة القمح لنفاستها، جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخرجونها نصف صاع، يعني إذا قلنا 3 كيلو الصاع نصف صاع كيلو ونصف. والراجح والله أعلم أن الحنطة تخرج أيضا صاع، بدليل ما جاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: لن أخرجها إلا صاعا كما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم وقول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلم. جيد. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: وما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين روي عنه خلاف ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك، أي أن يخرج أقل من صاع، إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى زمن من ذكرنا من التابعين. وطبعا جاء عن بعض الصحابة أنهم أخرجوها نصف صاع في الحنطة، ولكن الصواب كما ذكرت لكم أنها تخرج صاعا. طيب مسألة: لو زاد عن القدر الواجب أخرج أكثر من صاع؟ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء. مسألة: وقت زكاة الفطر متى تخرج؟ تخرج السنة بإجماع أهل العلم قبل صلاة العيد، حكاه الخطابي في معالم السنن والنووي في المجموع، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. والدليل بارك الله فيكم حديث الباب: وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة. طيب، فإن أخرجها بعد الصلاة، جمهور أهل العلم يقولون أخرجها بعد صلاة العيد، قالوا هي صدقة فطر مجزئة، وتقع أداء لا قضاء، تقع أداء لا قضاء ولا يأثم، ولا يأثم. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول المذاهب الأربعة. قالوا في حديث ابن عباس: ومن أداها بعد الصلاة، فسمى أداءها بعد الصلاة أداء وليس قضاء، وهذا قول جماعة من التابعين. فإن أخرجها بعد غروب الشمس يوم العيد، قالوا هذا لا يجوز ويأثم على إخراجه زكاة الفطر بعد غروب الشمس يوم العيد، بخلاف الحنفية. الحنفية يقولون ماذا؟ إن أخرجها بعد يوم العيد أجزأه هذا، بل يصح إخراجها ولو بعد يوم العيد بأيام، وهذا قول مرجوح. بل ابن رسلان في شرح سنن أبي داود يقول: أما تأخيرها عن يوم العيد فحرام بالاتفاق. ولكن الحنفية يخالفون في هذا الأمر، يخالفون في هذا الأمر. وجمهور أهل العلم يقولون إن أخرها عن يوم العيد هي باقية في ذمته يخرجها، لكن الحنفية يقولون إن أخرجها بعد يوم العيد يخرجها أداء لا قضاء، وقولهم هذا مرجوح، قولهم هذا مرجوح. طيب، متى أول وقت زكاة الفطر؟ الحنفية عندهم يجوز إخراجها من أول الحول، وهذا قول ضعيف. الشافعية يقولون يجوز إخراجها من أول شهر رمضان، وذهب مالك وأحمد إلى جواز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. قالوا هي زكاة الفطر تجب بسبب الفطر من رمضان، نهاية شهر رمضان، وهذا القول أقرب للصواب. جاء عن عبد الله بن عمر عند البخاري: كان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. فائدة: يجوز تجزئة زكاة الفطر على عدد من الفقراء. يعني رجل عليه زكاة الفطر صاع، أعطى الفقير الأول مد، والفقير الثاني مد، والثالث مد، والرابع مد، يجوز. إخواني لا نقيس الناس على أيامنا، في الأزمان الماضية المد قد يفعل شيء، ويعني بعض الناس حتى هذا المد قد ما يجده. ولقد ذكر لأحدهم أنه رأى بعض الفقراء قديما قال وقعت يعني قربة فيها تمر في البحر قرب الشاطئ، قال فجاء بعض الفقراء واستخرج هذه القربة، والقربة الآن فيها تمر وماء بحر، قال فكان ينزع التمر ويأكله من شدة الجوع. ولقد وأعرف رجل توفي رحمة الله تعالى عليه أنه ذكر أنه رأى بعض الناس يحبي على الأرض من شدة الجوع. فلذلك هذه أمور معروفة، ومعروفة أيها الأحبة الأفاضل سنة 1335 كانت تسمى في وسط الجزيرة العربية سنة الجوع. نسأل الله العفو والعافية واللطف أن يعيننا على شكر نعمته سبحانه وتعالى. وهذا أن يجوز تجزئة زكاة الفطر بالإجماع، كما يجوز أن تعطي عدة زكوات لشخص واحد. قال ابن المنذر في الإجماع أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، لا قال ابن حزم في المحلى من افترض عليه صاع في زكاة الفطر فلا خلاف في أنه جائز له أن يخرج بعضه ثم بعضه ثم بعضه. طيب مسألة، من كان فقيرا ما عنده شيء يزكي فيه، وهذا قد يقع لبعض الناس ما يستطيع، في بعض البلدان حتى زكاة الفطر ما يستطيع أن يخرجها، ما يجد حتى كسرة خبز، فهذا لا زكاة عليه بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر إجماعا في الإجماع. طيب لو افترضنا أن رجل فقير يعني عنده قوت يومه لكنه ما يملك مال يبلغ النصاب، هل هذا يخرج زكاة الفطر؟ جمهور أهل العلم قالوا نعم عليه زكاة الفطر، ولا يشترط أن يملك النصاب، يكون عنده فائض من المال. والحنفية قالوا يشترط أن يملك النصاب، والصواب قول جمهور أهل العلم. جاء عند الإمام أحمد موقوفا على أبي هريرة في زكاة الفطر، على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير، ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني، الفقير ما يملك النصاب ومع هذا عليه زكاة الفطر، وهذا جاء عند الإمام أحمد موقوف على أبي هريرة بسند صحيح، وهذا قول جماهير أهل العلم بخلاف الحنفية. مسألة، هل تجب زكاة الفطر على صاحب الدين المؤجل؟ نعم بإجماع، نعم باتفاق المذاهب الأربعة، نعم باتفاق المذاهب الأربعة. مسألة، زكاة الفطر تعطى لمن؟ هل تعطى للأصناف الثمانية؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هل تعطى لهؤلاء أم تعطى فقط للفقراء والمساكين؟ جمهور أهل العلم أنها تعطى للأصناف الثمانية، وذهب المالكية أنها تعطى للفقراء والمساكين. قالوا والدليل حديث ابن عباس طعمة للمساكين، وهذا هو الأقرب للصواب. قال ابن القيم في زاد المعاد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعل أحد من الصحابة ذلك ولا من بعدهم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.